بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. فهذا والباب 80 من أبواب كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله. وهذا الباب هو باب الدعاء من سوء القدر وغيره. الدعاء من سوء القدر وغيره. هناك فارق بين الشر وبين السوء. فارق بين الشر وبين السوء. فالشر هو أن يوضع الشيء في غير محله. هذا هو الشر. وبذلك فإن الشر لا ينسب إلى الله ولا ينتهي إلى الله. ولذلك نجد أن الشر إنما يكون في بعض مخلوقات الله، في بعض مخلوقات الله، لا في خلقه ولا في فعله ولا في أمره ولا في قضائه ولا في قدره. فالقدر خير كله، فالقدر خير كله باعتبار نسبته إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فبيدك الخير أي إن الخير كله مرده ومآله إليك ومنك، إليك ومنك. وإنما سمي الشر شرا لانقطاع نسبته إلى الله عز وجل، انقطاع نسبته إلى الله عز وجل. والشر نوعان: شر محض، شر محض، وشر نسبي، شر نسبي. ما جعل الله تعالى شرا محضا في كونه، ما جعل الله تعالى شرا محضا في كونه. الشر المحض اللي هو الشر من كل وجه، شر من كل وجه. المرض قد تظنه شرا لكن في الحقيقة قد يكون إيه؟ خيرا لك. ما وجه الخير في المرض مع الرغم أنه يؤلم ويضيع الأوقات ويضيع الأموال؟ ما وجه الخير؟ أنه يقرب العبد من الله، تكفر به الذنوب، ترفع به الدرجات، تزاد به الحسنات. أن الإنسان إذا صبر على المرض أخذ به أجر الصابرين. إذن هذا كله من جملة الخير. وقد يكون مرض الإنسان في ذلك الوقت خيرا له في أمر دنيوي لا يعلمه إلا بالزمن، يعلمه بالزمن. افترضنا لو أن إنسانا مرض مرضا وبالتالي لم يدخل الامتحانات في هذا العام، إيه اللي حصل؟ تخلف دفعة عن زملاء، تخلف دفعة عن زملاء، يحزن. إذن زمايله كلهم تخرجوا في الجامعة وهو لا زال في الفرقة الرابعة، إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن زمايله اللي سبقوه بسنة وتأخر عنهم سنة بسبب مرضه كلهم يخشوا ضباط احتياط، يقعدوا 3 سنين في الجيش، والدفعة بتاعته كلها تأخذ تأجيل، كلها تأخذ إيه؟ تأجيل. كان يحصل ممكن ولا لا يحصل؟ بيحصل هذا الكلام. إذا تأخر سنة، تأخر سنة، فكان ذلك من جملة الخير. إذا هو شر في وقته ولكن خير باعتبار مآله. قد يكون الشر شرا باعتبار الأفراد ليس باعتبار الأزمان أو باعتبار الأحوال. مثل ماذا؟ مثل إبليس. إبليس شر ولكنه بالنسبة لغيره قد يكون إيه؟ خيرا، قد يكون خيرا. إزاي إخواني؟ بالضبط زي بعض الأمراض. بعض الأمراض لما بتصيب الإنسان والإنسان يصاب بها إصابته بهذه الأمراض تعد واقية له من أمراض تانية. مش كده كان بيحصل؟ وقاية له من أمراض تانية، الجسم بياخد حصانة بسبب هذا المرض، فيقيه الله تعالى شر أمراض أخرى. سبحان الله، مع الرغم من هذا مرض. كذلك الشيطان هو في ذاته شر، لأنه سبب إضلال الخلق، وما كان ضلال على وجه الأرض إلا بسبب إيه؟ إبليس. لكن من جملة الخير الذي هو متعلق بغير إبليس أن المؤمنين يتمسكون بإيمانه، والمطيعين يزدادون طاعة، أن حزب الله يحارب حزب الشيطان، فيقوى حزب الله تعالى بالله ويضعف حزب الشيطان بالشيطان. إذن الشيطان هو خير؟ لا، ليس بخير، هو شر، ولكن بالنسبة للمؤمنين قد يكون خيرا بسبب صبرهم ومجاهدتهم وجهادهم ونحو من ذلك. إذن الشر شران، شر محض من كل وجه. إذن هو شر في كل الأزمان، شر باعتبار الأفراد، شر باعتبار الأحوال، شر محض. وما خلق الله تعالى شرا محضا أبدا، وإنما الشر وهو النوع الثاني الشر النسبي. الشر النسبي قد يكون شرا لك ولكن خير بالنسبة لغيرك. ها؟ واحد مثلا اثنين نايمين جنب بعض عليهم امتحان ثاني يوم، واحد بيشخر والثاني مش عارف ينام منه، كل ما ينام ما يعرفش ينام، كل ما ينام ما يعرفش ينام. ده بالنسبة له، بالنسبة له ايه اللي يحصل؟ ده يعتبر شر، لأنه لم يستطع أن يستريح، إذا هذا شر. لكن من أدراه؟ قد يكون هذا إيه؟ قد يكون ذلك الأمر من جملة الخير، لأنه لو نام ربما فاته الإيه؟ الامتحان. إذا أيها أولى، يدخل الامتحان ومجهد ولا ما يخش الامتحان أصلا؟ لا، يدخل الامتحان وإيه؟ ومجهد. قصة طريفة أقصها عليكم. كنت في القاهرة وكنا في رمضان، كلام ذا منذ مثلا 20 سنة مثلا تزيد لا تقل، وبعد العصر بساعة الازدحام شديد جدا، وكان العجل هناك في رمضان المنصورة الكل يجرون إلى هناك، فكان في ميكروباص واحد المنصورة فالكل يتسابق، وكدت أن أضع قدمي في الميكروباص فإذا رجل يعني ضربني بيده، رجعنا ورا وصعد هو الايه الميكروباص. حاجه زعل، هو عشان بقى الميكروباص يتملى فيها ساعه يبقى انت لن تدرك الافطار في المنصوره، ماشي؟ اذا انت تريد ان تركب الميكروباص حتى تدرك الافطار في المنصوره، هو سببك. لغايه بقى لما الميكروباص يتملى وطعنا الى ذلك الثاني كان حوالي 3 ساعات. لما ذهبنا اتلقينا هذا الميكروباص الذي سبقنا بثلث ساعة طاير من على كوبري بنها ونازل، يعني مكسر تماما، وكل من فيه قتل، مش جارة حبات، كل من فيه قتل. سبحان الله، يعني انظروا إلى هذا القدر. إذا هذا ربما نظرت أن هذا سبب لك ضيقا، سبب لك حرجا، سبب لك أنك لن تدرك الإفطار مع أهلك، قد يكون ذلك من جملة ما أحزنك أو أصابك بالسوء من جملة الشر. لكن عندما نظرت في نهاية الأمر وجدت أن هذا إيه؟ من جملة الخير. إذا ما خلق الله تعالى في كونه شرا إيه؟ محضا. ما خلق الله تعالى في كونه شرا محضا. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وهو من أدعية الاستفتاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. يبقى والخير في يديك والشر ليس إليك. فالله تبارك وتعالى لا ينسب إليه الشر، لا ينسب إليه الشر. ولذلك قال ابن القيم في الباب 21 في كتابه القيم شفاء العليل، الباب 21 في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر، في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر. إذا ليس في قدر الله تعالى شر محض. أما السوء، أما السوء فهو ما يغم المرء ويحزنه، ما يغم المرء ويحزنه. والسوء بهذا الاعتبار قد يكون به تعلق بالشر، لأن الشر هو الإنسان بيقرب لهذا الشر وبيحزن لهذا الشر، فيلتقي في هذه الحالة هو والسوء. وهناك من فرق بينهما بأن السوء ليس بمعنى الشر، بأن السوء ليس بمعنى الشر، فإن السوء كثيرا ما يتعلق بفعل المخلوقين، كثيرا ما يتعلق بفعل المخلوقين. وتبويب المصنف باب الدعاء من سوء القدر، من سوء القدر ليس باعتباره من فعل الله، ولكن باعتبار تعلقي بمن؟ بالمخلوقين، باعتبار تعلقي بالمخلوقين. الدعاء من سوء القدر أي باعتبار تعلقه بالمخلوقين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت. من شر إيه؟ ما عملت، يعني لو أن إنسان ضرب إنسانا إذن هذا شر، ولكن هذا الشر وهذا السوء من فعل المخلوقين، وهذا من جملة إيه؟ ما قدره الله عز وجل. إذن عندما نقول من سوء القدر أي باعتبار تعلقه بمن؟ بالمخلوقين، ليس باعتبار أنه من فعل الله، ففعل الله تعالى منزه عن الشر وعن السوء. طيب، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، عملت مش من شر ما عملت، من شر ما عملت وشر ما لم أعمل بعد، وشر ما لم أعمل بعد. فالمعصية أو الذنب عمل وهو شر، ولكن هذا العمل وهذا الشر عملي أنا أم عمل الله؟ عملي أنا، مع أن الله تعالى قدره وكتبه عليه. إذن هذا الشر ليس باعتبار القدر، ولكن باعتبار إيه؟ باعتبار إيه أخواني؟ باعتبار فعلي أنا له، باعتبار فعلي أنا له. إذن قتل القتيل شر وسوء، مع أن الله تعالى قدره، ولكن هذا الشر ليس باعتبار القدر، ولكن باعتبار الإيه؟ القتل، باعتبار الإيه؟ القتل. الرسوب، الرسوب في الاختبار حفظه الله وعافاكم شر وسوء، مع أن الله تعالى كتبه وقدره، لكن هذا الشر وهذا السوء ليس باعتبار القدر، ولكن باعتبار إيه؟ فعل الإنسان أو ما يصيب الإنسان. هذا الحديث إسناده صحيح. نأتي بعد ذلك الحديث رقم 374 عن الحسن ابن علي ابن أبي طالب قال: علمني جدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر، والوتر والوتر كلاهما صواب، في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا إسناد صحيح، والكلام في بعض رجاله مجبور بالمتابعة. والقضاء هنا بمعنى الحكم والأمر، القضاء هنا بمعنى الحكم والأمر. الباب 81 باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الضلالة وغير ذلك. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الضلالة وغير ذلك. والحديث رقم 380 عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الإمام الألباني عليه رحمة الله. ومن فوائد هذا الحديث العظيم الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، فعزة الله عز وجل صفة من صفات، أما الاسم فهو العزيز، والعزة بمعنى القوة والمنعة، فالعزيز هو القوي الذي لا يغالب، القوي الذي لا يغالب. والعزة عزتان، عزة محمودة وعزة مرذولة، عزة محمودة وعزة مرذولة. فالعزة المحمودة هي عزة المؤمن بربه، أي تمنعه وتقويه وتأيده بالله عز وجل، بعزة محمودة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم بعد ذلك قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما العزة المرذولة وعزة الكفار في قول الله تعالى في سورة صاد: بل الكافرون في عزة وشقاق، بل الكافرون في عزة وشقاق. فعزة الكافرين هي الكبر والعجب والعياذ بالله. إذن يجوز للإنسان أن يدعو وأن يستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل: اللهم أعوذ بعزتك، بعزتك أن تضلني. وأن تضلني المصدر المؤول بمعنى اللهم أعوذ بعزتك. ها؟ إيه المصدر المؤول هنا؟ أن تضلني أي ضلالتي. اللهم إني أعوذ بعزتك أن تقيني ضلالتي، أو نحو من ذلك. ثم قال: أنت الحي، أنت الحي الذي لا يموت. الحديث الذي بعد ذلك رقم 383 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، من سوء القضاء. وقلت لكم بأن القضاء والقدر ليس فيه شر، ولكن الشر إنما بتعلقه بالمخلوقين. كان يعوذ أو كان يتعوذ من سوء القضاء، ودرك الشقاء، الدرك ما يدرك الإنسان، ما يدرك الإنسان، والشقاء بمعنى التعب والمحن والضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من درك الشقاء، أي ما يدرك الإنسان من المحن والمشقة والضلال. وجهد البلاء، الجهد بمعنى المشقة، الجهد بمعنى المشقة، هذا معنى الجهد. أما المقصود بالبلاء فهو الغم والحزن، فهو الغم والحزن، وما يصيب الإنسان من جملة ما يخافه ويحذره. قال سفيان وأراه قال: وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. شماتة الأعداء هي فرح الأعداء بما يصيبك، فرح العدو بما يصيبك، هذا يسمى شماتة. فنعوذ بالله من شماتة الأعداء. فالحبيب إذا أصيب حبيبه فإنه يجزع، أو يحزن ويجتهد في رفع هذا المصاب عنه. أما العدو فإن ما يصيبه من بلايا ومصائب فإن العدو يفرح لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء قال سفيان، وأراد قال وشماتة الأعداء. وهذا إسناد جيد. الحديث التالي مباشرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم أعني ولا تعن علي. يريد هذا الحديث يعني نحفظه: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. الحديث الذي بعد ذلك وهو حديث رقم 390 عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا، فقال فيما حدثنا أنه يأتي المدينة وهو محرم عليه، أي محرم عليه أن يدخل المدينة، أنه يأتي المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. النقاب أي الثغور التي يكون منها الدخول، وهذا جمع ومفرده نقب. فيخرج إليه رجل وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ هذا الرجل الذي يقول إنك أنت الدجال وإني أؤمن أنك الدجال، الدجال بيقول: أرأيتم لو قتلت ذلك الرجل ثم أحييته أتشكون فيا؟ فيقولون: لا. فيسلط عليه، شوف التعبير الجميل، فيسلط عليه. إذا من الذي أقدر الدجال عليه؟ إذا هذا من جملة الإيه؟ هذا من جملة القدر، هذا من جملة القدر. فيسلط عليه فيقتله ثم يحييه. إذا برضه ده كله إيه؟ بأمر الله عز وجل. إذا من جملة القدر، من جملة القدر أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الدجال يقتل ويحيي بأمر الله عز وجل، ثم يحييه، أي ثم يحيي الدجال هذا الرجل، فيقول حين يحيى، يعني هذا الرجل يقول حين يحيى: ما كنت فيك أشد بصيرة فيك من الآن. يعني ازددت فيك بصيرة أنك أنت الدجال. فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. إذا مر سلط عليه ومر إيه؟ فلا يسلط عليه. قال أبو بكر إلى ابن أبي عاصم: فالله سلطه في الابتداء على قتله وإحيائه ثم منعه من الثانية، ثم منعه من الثانية. طب هذا الأمر فيه شر مطلق ولا فيه شر وخير؟ الدجال شر مطلق ولا شر خير؟ شر وخير، إذا ليس شرا محضا. وهذا دليل على أن كل ما يحدث في الكون حتى وإن كان شرا فهو بأمر الله تعالى وبقدر الله، فهو بقدر الله عز وجل. عن أبي أمامة الباهلي قال: الحديث الثاني مباشرة، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال، تكلم كثيرا عن الدجال ويحذرنا ويحذرنا، فكان من قوله: أيها الناس إنه لم تكن فتنة على الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. ده حديث عظيم جليل. إذا الدجال سيخرج فيه يا إخواني في أمة الإسلام، سيخرج بيننا، إذا لم ندركه سيدركه أولادنا، وإذا لم يدركه أولادنا سيدركه من بعدهم. فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم. يعني لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ودي برضه دي دلالة علي يا إخواني، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجملة دي معناها إيه؟ معناها قرب خروج الدجال، لدرجة إن هو بيقول لو خرج وأنا موجود فأنا إيه؟ حجيجوه دونكم، معناه قرب خروج الدجال. فإن يخرج وأنا فيكم، وأنا فيكم اللي سمعناه المسألة اقتربت جدا، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيدفع عنا هذا الدجال ويلزمه الحجة. وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الأمة وحب الأمة، والله خليفتي على كل مسلم. شوف الجملة الحلوة دي، والله خليفتي على كل مسلم، جزاه الله عنا خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من قلة بين الشام. القلة هو المكان العالي المرتفع، العالي المرتفع دي من معاني القلة، كل مكان عالي مرتفع يسمى إيه؟ يسمى قلة. فهو يخرج من مكان عالي مرتفع بين الشام والعراق، وقيل وهناك لفظ صحيح يخرج عند المنارة البيضاء بدمشق، وهو مكان عال أو مرتفع يخرج من هذا المكان، فيعيث يمينا ويعيث شمالا. يعيث أي يفسد، يعيث بمعنى يفسد، والإفساد هنا أنه يفسد الناس بدعوته الضالة، لأنه يدعو الناس إلى عبوديته وأنه هو الإله. بعض الناس يقول لك إزاي حد يصدقه أنه هو الرب؟ رجل بيقتل الإنسان ثم يحييه، رجل بيمر على الخلوات والخربات فيأمرها أن تخرج كنوزها، فتخرج هذه الخربات ما بها من كنوز، فتخرج كأنها يعاتيب النحل، أي النحل المجتمع. يمر على الأرض الجرداء الخالية يأمرها أن تكون خضراء مزرعة فتكون بأمر الله عز وجل، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يمر على الأرض كأجود ما تكون فيأمرها أن تكون يبابا فتكون يبابا. أمور عجيبة جدا. ولذلك من أعظم الفتن فتنة مين؟ الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يتعوذ بالله من كلمات، منها اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، من شر فتنة المسيح الدجال. فهذا الرجل اللي هو الدجال يفتن الناس، فمش حد يقول وهل يصدقه أحد؟ نعم يصدقه كثير من الناس. هذه الأزمان يمكن لبسطاء الناس وذهناء الناس أن يصدقوا الكلمات العجيبة. يعني يقول لك كان واحد مرة نايم وبعدين كان بيشتكي من وجع في بطنه، وكان متحدد له يتعمل له عملية جراحية. صحى من النوم اتلقى العملية الجراحية معمولة له وبطنه متخيطة، ومتخيطة ايه؟ والخياطة نشفت وكله تمام. واخد بالك ازاي؟ ومن هذه اللحظة بقى شيخ. يعني اللي اتعمل عملية بقى ايه؟ بقى شيخ. فأي واحد له مشكلة بينه وبين زوجته، أو مشكلة في أرضه، أو مشكلة في شغله، أو مشكلة في أي حاجة، يروح لمين؟ لهذا الشيخ. والناس يصدقون هذا بجملة الدجل. فالدجاجلة الصغار صدقهم الناس، الدجاجلة الصغار الذين لم يأتوا بشيء صدقهم الناس. العهد قريب كان هناك مقبرة، المقبرة دي متخصصة، أي واحد عنده روماتيزم أو شلل أطفال أو وجع في رجليه يروح يقعد في المقبرة دي، خلاص بعد ساعة يقوم من المقبرة دي رجليه زي رجلين الأسد ما شاء الله تعالى بالله. والناس تجري طوابير عشان تقعد فين؟ في المقبرة. إيه اللي حصل؟ واحد بالفعل قال لهم إن أنا كانت رجلي توجعني، بيمشي على العسكرين عنده لثة المفاصل وشلل في الرجلين وعنده كل الحياة في رجلين. وبعدين إجاله رأي في المنام، يا فلان روح اقعد في المقبرة الفلانية. الرجل راح قعد في المقبرة، قام بعد ساعتين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل بقى شيخ؟ وصدقه الناس وبدأ يقفوا على رأس المقبرة، وكل واحد يروح يقعد ساعة شوية يدفع الايه رسم الدعاء، وبقت سبوبة كويسة. وصدقه الناس. إذا الناس يصدقون الدجاجلة. وأنتم تعرفون الشيخة بقى اسمها وفاء ولا ايه في اسكندرية، نادية، الشيخة نادية اللي كانت الأمم كلها بتذهب إليها. و نعم مش هنا التلخص هنا دلوقتي محتاجينها دلوقتي. طيب دلوقتي ربنا يبارك فيك يا باشمهندس، أسأل تعالى أن يبارك فيك وأن يعطيك الخير كله. فانظروا إلى هؤلاء الدجاجلة كيف يصدقهم الناس. في هناك خبر قرأته وكان عجيب جدا، الخبر ده اسمه العفريت والزئبق الأحمر. العفريت والزئبق الأحمر، خلاص القصة دي بيقولوا إن في المغرب المملكة المغربية بيبيعوا الزئبق الأحمر الخالص الجرام ب250,000 جنيه، وهناك أنواع من الزئبق الأحمر أشد إتقانا، ممكن الجرام بيصل إلى 500,000 ومليون جنيه. طيب سيدة الزئبق الأحمر يقول لك إيه؟ يقول لك هذا هو الطعام المفضل للجن. يعني أنت لو جبت جوزين جرامات وبعدين حطتهم في البيت، يجي واحد يقول شوية تعويذ معينة يحضر الجن، الجن يأكل الزئبق الأحمر، وبعد كده بقى لو قلت له هات لي 50-60 مليون دولار يجي يقول لك فورا. فكان واحد بدرجة وكيل أول وزارة في إحدى الوزارات الحساسة في مصر، باع الذهب بتاع مراته وبتاع جيرانه وقرايبه، وراح على المملكة المغربية واشترى 3-4 جرامات من الزئبق الايه الأحمر، وجاب معاه واحد من المغرب علشان يحضره الايه العفريت. الراجل قال له انا هقعد 5 ايام تجيب لي 5 زيوك رومي و5 كيلو تفاح و5 ازاز عصير و5 حمامات مش عارف ايه مطبوخين وجاهزين، وبعدين في اليوم الخامس ما تسألش عني، هتخش البيت الساعة 1 أو 2 بالليل انت وزوجتك، تخلعوا خالص وتدهنوا جسمكم بالزيت الاسود وتقعدوا تنونون ما تبطلوش نونوة لغاية ما يجيب لكم ايه العفريت. اول ما يجي العفريت قولوا بقى انتوا عاوزين 10 مليون 20 مليون 50 مليون زي ما انتوا عاوزين. وبالفعل الراجل لم اللمة وراح المغرب واشترى الجرامات وجاب على ذيه الراجل ايه وجابه حي من احدى الحي الرقية في القاهرة. والراجل قعد 5 ايام طبعا اكل الديك الرومي واكل التفاح وشرب العصير وتمنجه تمام، وبعد كده مع جوازه جاهز ركب الطيارة ورجع واخد الايه اللي فيه النصيب. الراجل بقى وكيل اول الوزارة اللي ممكن يكون وزير في اي لحظة، هو وزيرته عملوا المعلوم وقعدوا من نونو. سكان العمارة سمعوا نونوة صوتها عجيب جدا ومسألة مدهشة وعجيبة وجديدة. وطبعا في القاهرة ما زي حالتنا هنا، لو واحد سرق تاريخ الكل نص من الشباك والابواب ايه اللي بيحصل ده؟ كل واحد في عالمه في العالم بتاعه. فاتصلوا بالنجدة وبالمطافي والإسعاف وقوات الانتشار السريع، كل الدنيا كلها اتقلبت، وبدأوا يعملوا خطة اقتحام للشقة، خد بالك ازاي، وتم دخول الايه الشقة. فوجدوا ما تعرفون الراجل وزفته في هذا الوضع، لفوهم في ملايات وأفادوهم معاليك إيه اللي حصل لمعاليك، قال لهم معالية حصل كذا كذا كذا، فقالوا له إن إحنا عندنا 10 بلاغات أو أكثر بسبب في هذا الموضوع أو بهذا الموضوع. دي عقلية القصة عشان أقول لكم العقلية. يبقى إنسان يعني بيسموه متحضر وإنسان راقي وإنسان يعني منصب حساس وحال شهادات علمية عالية وتبوأ أعلى الدرجات، ومع ذلك عقليته كما سمعتم. العقلية دي لو شاف الدجال بيحيي الموتى ويأمر السماء أن تمطر مطرها فتمطر، ويأمر الأرض فتأتمر، يأمر الكائنات فتأتمر بأمره، نفس العقلية دي لو شفت الدجال هتعمل إيه؟ مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا. والعقلية دي على أمثالها كتير جدا، كتير جدا أمثالها كتير جدا. هناك ناس كثر يتعلقون بما يسمونهم بالمشايخ بالأولية بالأضرحة، ويعتقدون فيهم اعتقادا كبيرا اعتقادا كبيرا. والقصص بتنتشر لأن المجتمع المصري بتنتشر فيه القصص والحكايات، القصص حكايات. يعني ممكن واحدة مثلا كان بقالها 5 سنين ما خلفتش، بعد كده خلفت، ممكن تختلف قصة تقول انت عارف انا خلفت ليه؟ لان انا قعدت اقول يا سيدي فلان هب لي ولدا، يا سيدي فلان هب لي ولدا 10 مرات، وجبت خروف ودبحته عند سيدي شيخ فلان فهو رزقني بهذا الولد. هل تتصور ان ممكن تكون الست دي بهذه القصة تسبب ضلالا لمئات الالاف من النسوة؟ بدل ما يروح بقى مراكز الخصوبة، وبدل ما يروحوا المراكز بتاعة التوليد وما إلى ذلك، لا، إيه اللي خلوا يدفعوا حياته كلها؟ نعدة ويا سيدي فلان ارزقني ولد 10 مرات 20 مرة. فالذي أريد أن أقوله بأن المجتمع يحتاج إلى تعليم، والناس يحتاجون إلى نشر التوحيد، إلى نشر التوحيد، لأن الدجال سيظهر بيننا، فلا بد ان نحصن الامه من الدجال. يعني احنا عاوزين نحصن الامه من الدجال، نحصن اخواتنا وابائنا وخالاتنا وعماتنا وجيراننا، ونحصن اولادنا من الدجال، نحكي لهم عن الدجال ونحكي لهم عن هذه الامور حتى يكونوا على درايه منها، حتى اذا ما وقع الدجال كانوا على علم وبصيره. اذا المقصود من هذه القصه ان اقدم لكم نمطا يمكن أن يكون متقبلا لدعوة الدجال. الدجال ده يعيث يمينا ويعيث شمالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله اثبتوا. يا سلام، يعني لما تيجي تقرأ بلسان السنة وسلم ستجد السنة بتنضح حبا وحنانا لهذه الأمة. النبي كان بيحب هذه الأمة حب لا يمكن تصوره، حب كبير جدا. يعني حب النبي لهذه الأمة لو وزع على هذه الأمة في كافة العصور يعني لكفتها وزادت، لكفتها وزادت. يجب حنان كل الأمهات وحنان كل الآباء وحب كل الآباء لأولادهم ورفقهم بأولادهم لا يساوي معشار حب النبي صلى الله عليه وسلم أو حنان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه أو لهذه الأمة. شوفوا يقول لنا ايه، يا عباد الله اثبتوا فانه يبدا، الدجال يبدا فيقول انا نبي. اذا الدجال اول ما يبدا يقول ايه، انا ايه، انا نبي، ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي. ثم يثني فيقول، ثم يثني فيقول انا ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن تروا ربكم حتى تموتوا. ما فيش حد يشوف ربنا حتى ايه؟ حتى يموت. وانه اعور، دي بيسموها المقارنات. ها مقارنات، يبقى يزعم انه نبي؟ لا نبي بعد. طيب يزعم بانه الرب، فانكم لن ترون ربكم الا ايه؟ الا بعد الموت. يزعم انه اعور، ان ربكم ليس باعور. وانه مكتوب بين عينيه كافر. كافر يبقى الدجال ده ايه؟ كافر. ولا واحد يدعي ان هو اله لا يكون كافرا؟ هل حد يشك في كفر الدجال؟ ابدا. وانه مكتوم بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن. يبقى كل مؤمن. طب واحد يقول بس ما يفتش الخط، ما دخلش المدرسه، ما دخلش الكتاب، حتى ولو كان اميا فانه يقرا هذه الكلمه. فمن لقيه منكم فليدفل في وجهه. يا سلام، يدفل يعني ايه؟ يعني هكذا التفل، يفعل هكذا، ولكن بدون ايه؟ ما مش بقى دجال مش عارف يلا يمتاز في وشه، لا، فليدفل، مش يتوب، فليدفل في وجهه. زي بالضبط الناس بترمي الجمار، فكان واحد بقى بيرمي زوجته مشاكل، فلما ده الشيطان بقى يا شيطان يا ابن كأنت اللي عملت بيا انا وامراتي، وكان خد بالك، فكان ينقي اكبر حجره ويرمي بها. طبعا هذا لا يجوز شرعا، لان هذا الخاص لابد ان يكون يعني صغيرا حتى لا يؤذي جمهور المسلمين، لكن هذا الرجل يتحرك بنفسيته، غفر الله لنا جميعا. فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه. وان من فتنته، شوف يا اخوانا بقى الفتنه العظيمه للدجال، وان من فتنته ان معه جنه ونارا. فناره جنه وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليقرا خواتيم سوره الكهف. فمن ابتلي بناره فليقرا خواتيم سوره الكهف، وليستعذ بالله تكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم. شوف تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، دي التعليمات الارشادات النبويه. يبقى احنا نتعلم التوحيد، نتعلم التوحيد صح، وننشر التوحيد صح، ونعلم الناس فتنه الدجال صح. طب لو الدجال لو ظهر نعمل ايه بقى؟ ندخل في وجه، وبعدين اثنين ندخل نار الدجال، ونستعيذ بالله منه. فمن دخل نار الدجال واستعاذ بالله منه وقرأ خواتيم سورة الكهف كانت هذه النار عليه بردا وسلاما كما كانت على الخليل إبراهيم. وإن من فتنته أن معه شياطينا كذا، أي شياطين كثيرة. كلمة كذا تدل هنا على الكثرة، كلمة كذا عندكم تدل هنا على الكثرة. وأن معه شياطينا كذا، أي شياطين كثيرة، تتمثل على صورة الناس. شياطين تتمثل على صورة الناس، وهذا فيه دليل على أن الجن يتمثل ويتشكل. ويدل على هذا المعنى ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عندما كان على صدقة الفطر، فلما كان بالليل أتى حاتم يحثو من الطعام. حاتم يعني راجل بيلم في هدومه، بيعب كده الاكل، بيعب الطعام اللي هو التمر او الشعير، ها يعب في ملابسه. فامسك به ابو هريره قال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فان لي عيالا اعولهم. لي عيال بصرف عليهم واكلهم. فتركه ابو هريره. اليوم الثاني حدث كما حدثت اليوم الفائت، قال لأرفعنك إن لي عيالا، تركه أبو هريرة. في اليوم الثالث قال لأرفعنك إن لي عيالا، قال لأرفعنك. قال لو علمتك كلمات لو قلتها عندما تأخذ مضجعك من النوم لا يمسك شيطان وتكون في حرز حتى تصبح أكنت تاركي. وكان الصحابة من أكثر الناس حرصا على الخير. الصحابة كانوا من أكثر الناس حرصا على الخير. أبو هريرة ترك وفعلموا سورة الايه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أبو هريرة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، حصل كذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، إنه الشيطان. إذن الجن يتمثل ولا يراه أحد في صورته الحقيقية. قال الله تعالى: إنه يراكم، أي الجن يعني، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أما ما يقال بالعود المشقوقة والوذان كأنه دم مش عارف إيه والجن زي إيه، هذا كله من صنع الخيال، هذا كله من صنع الخيال. أما الأدلة الصحيحة فليس فيها ما يدل على أن أحدا رأى الجن بصورته، أن أحدا رأى الجن بصورته. حتى حديث عرض القرآن على الجن وهو يعني الراوي لم يقل بأنه رأى الجن، لم يقل بأنه رأى الجن، ولكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه هذا الموطن الذي سمعت فيه الجن القرآن. فيأتي الأعرابي فيقول: أرأيت الجدان، يقول الأعراب، شوف يا أخوانا الفتنة العظيمة، الفتنة العظيمة، أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ واحد مثلا أبوه مات منذ 20 سنة وأمه ماتت منذ 15 سنة وكان بيحبهم أوي، الدجال يقول له: أرأيت لو بعثت لك أمك وأباك تتبعني سبحان الله وتشهد أني ربك؟ فيقول الأعرابي: نعم، فتمثل شياطينه على صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. يا سلام، يبقى الشياطين دي تتمثل في صورة الأب والأم، ويجي الأب والأم يقولوا للرجل: يا بني اتبعه فإنه إيه؟ فإنه ربك. يا سلام، اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته، ده فتنة عظيمة وليست عظيمة يا إخواني، إن واحد يخدع في أبيه وأمه وشكلهم بالضبط، شكلهم بالضبط سبحان الله. وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولن يقدر لها بعد ذلك ولا يصنع ذلك بنفس غيرها، ويقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، فيزعم أن له ربا غيره فيبعثه، فيقول: من ربك؟ يعني يأتي برجل فيقتله، بعد أن يقتله يقول لهم: إني سأحييه الآن، وبعد أن يحييه سأسأله: من ربك؟ فيحييه فيحيى ذلك الرجل، فيسأله: من ربك؟ فيجيبه ذلك الرجل: ربي الله وأنت الدجال عدو الله. ما شاء الله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم، فيمثل له شياطينه على صورة أبيه. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيمر بالحي من العرب فيكذبون فلا يبقى لهم سائمة إلا هلك، ويمر بالحي من العرب فيصدقون، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، إلى أن قال: وإن أيامه 40 يوما، يوما كالسنة، 40 يوما، يوما كالسنة، ويوما دون ذلك، ويوما كالشهر، ويوما دون ذلك، ويوما كالجمعة، الجمعة من الأسبوع، الجمعة أي الأسبوع. وفي لغة المسلمين أن الجمعة تسمى أسبوعا، ويوما كالجمعة، ويوما دون ذلك، ويوما كالأيام، ويوما كالأيام، يعني يوم كسائر الأيام، وسائر أيامه كالشرارة في الجريدة، يعني أيام إيه؟ أيام إيه؟ سريعة، يبقى في هناك أيام يبقى اليوم بسنة وأيام أقل من ذلك، وفي أيام اليوم منها بشهر وأيام دون ذلك، وأيام اليوم بأسبوع وأيام دون ذلك، وأيام كسائر الأيام بتاعتنا دي، وأيام سريعة سريعة جدا سريعة جدا كالشررة في الجريدة. هذا حديث وإن كان فيه ضعف، ولكن أنا قلته لكم لأن كثير من سياقاته موجودة، بعضها في صحيح مسلم وبعضها مخرج عند ابن ماجه وغيره، فأردت أن أذكر هذا المتن لأن بعضه صحيح، أما إسناد هذا المتن فهو ضعيف. الحديث الذي بعد ذلك 697 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. هذا حديث رائع، هذا حديث رائع، نسأل الله تعالى أن يقدر لنا الخير. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. يوفقه لعمل صالح قبل موته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يحسن خواتيمها، وأن يقدر لنا الخير حيثما كان، ثم يرضين به، اللهم آمين. النهاردة إيه أخير المصر كان يصلنا؟ طيب، هناك بعض الأسئلة سنختار منها حتى نطيل، ونعلم أن ده أوقات امتحانات ولا أريد الإطالة. المرتبة الرابعة بالقدر خلق أفعال العباد، وأن فعل الإنسان الشر لا ينسى لله عز وجل. أرجو التوضيح. نعم، خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، هذا خلق الله عز وجل، هذا خلق الله عز وجل، وخلق الله ليس فيه شر، لكن فعلك أنت هذا هو الذي فيه الخير وفيه الشر. يعني مثلا الأعاصير والرياح والأمطار بكل فعل من فعل الله عز وجل ليس فيها شر محض، قد يكون فيها شر من جانب وقد يكون فيها خير من جانب آخر. هل يجوز أن تقول أن الدجال الفتن عموما جند من جنود الله؟ لا أدري. أنا ملتحي منذ سنة ولكني سيء الخلق. أبدا، لابد أن يكون صاحب اللحية حسن الخلق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فأنا أنصح الأخ الحبيب أن يجتهد في تحسين خلقه، وأن يأخذ بالقليل من الخلق ثم القليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فسيء الخلق يجتهد في تحسين خلقه، والأخلاق بعضها مكتسب وبعضها جبلي، بعضها مكتسب وبعضها جبلي، فليكتسب من الأخلاق أفاضلها وأحسنها، ونسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يتم عليه الخير. انتشر خبث العلمانيين في هذه الأيام كذا، نسأل الله تعالى أن يقيض لهذه الأمة من يسوع عنها، وأن يبين للناس دين الله عز وجل. طيب، أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبقية الأسئلة نأخذها معي، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لإجابة بعضنا في بداية الدرس القادم، والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله عز وجل أن يوفق إخواني في امتحاناتهم وفي دروسهم.